العدالة وكون الإدارة على أكمل وجه. لا شك أن العدل من الأسس الرئيسة التي تعمل على بقاء الدولة، وقد أصبح القول القائل يمكن للدولة أن تثبت بالكفر ولكن لا يمكن أن تقوم على الظلم بمثابة ضرب من ضروب الأمثال. ولهذا السبب فإنه لا شك أن العدل كان أحد الأسباب الرئيسة التي عملت على ازدهار وبقاء الدولة العثمانية لعدة عصور. لقد اتخذ العثمانيون من القول القائل العدل أساس الملك شعلة يمسكونها في أيديهم جيدة وبها نشر العدل بين الناس. حقيقة القول إن أوامر الله تعالى نفذت في الدولة العثمانية على كل الأفراد حتى على السلاطين، وأظهر العثمانيون جهدا كبيرا في عدم البعد عن العدل، وهذا هو السلطان الفاتح الذي أغلق عهدا وفتح عهدا جديدا على الإنسانية. وقف هو ومعماري نصراني أمام المحكمة وخرج الفاتح منها على أنه غير محق، ولم يتمكن من الخلاص من القصاص إلا بعد أن قبل المعماري بأخذ الدية. هذا المثال الذي تدمع له العيون من أكبر الأدلة على قيام العدل بشكل لا مثيل له في الدولة العثمانية، وذكر هذا المثال فقط كاف لإيضاح العدل عند العثمانيين. لقد كانت الحساسية الدينية لكل أفراد الجيش العثماني وعلى رأسه السلاطين في مسألة اللقمة الحلال مهمة للغاية، فقد كانوا يمتنعون عن أكل حقوق الناس متخذين المثل القائل من يأكل حراما يكون حراميا دستورا لهم. وعندما كان السلطان سليم الأول في حملته على مصر كان هناك قلق يساور روحه من أن يأكل أحد جنوده ولو ثمرة من الأراضي التي يمرون عليها، ومقولته التي قالها في هذا الشأن وهي لو عثرت على شيء أخذه أحد الجنود من الأراضي التي مررنا عليها في حافظته فكنت سأتخلى عن حملة مصر، مشهورة للغاية. كانت الأعمال في إدارة الدولة العثمانية التي ربت سادة العالم بيد من يكون أهلا لها إضافة إلى شرط الإسلام، فمن كان يظهر أهليته للعمل يكلف به دون أن ينظر إلى عرقه، أما من يفتقد الأهلية فلم تكن تفتح له أبواب الدولة، لأن المصلحة العامة كانت ترجح على المصلحة الخاصة. ولهذا رأينا الدولة العثمانية حتى آخر عهد ازدهارها تعج بالأمراء الذين كانوا على درجة عالية من اللياقة والقوة والقابلية المادية والمعنوية، ولهذا رأيناهم يتولون منصب الولاة قبل سن الرشد ليتدربوا على ذلك بتلك العلوم النظرية. وعند وفاة السلطان كان يجلس على العرش أقوى أبنائه، إلا أن هذا كان يستوجب في بعض الأحيان قتل بعضهم بعضا، ولهذا يلزمنا أن ننظر إليهم بعين العذر إذا ما تبين لنا أنهم كانوا يقومون بذلك من أجل وحدة الدولة والأمة. وقد أوصى الشيخ أدبالي عثمان الغازي بهذه الوصية التي أنارت الطريق نحو بقاء الدولة: إن الدولة ليست ملكا مشتركا يتقاسمه الأبناء والإخوة الذين يديرونها، بل إن الدولة للأمة وهي أمانة في يد من يديرها، وعندما يموت فإن إدارة الدولة تكون لمن يخلفه أيا كان. وقد أخطأ بعض أجدادنا في الماضي حين قسموا دولهم بين أبنائهم وإخوانهم وهم لا يزالون أحياء، ولهذا لم يكتب لهم البقاء طويلا، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فالرعاية على هذا الدستور جعلت الدولة العثمانية تعيش لمدة 623 عاما. وقد كانت الإدارة في الدولة العثمانية التي دامت بأجمل وأكمل المقاييس إدارة مركزية، ولأن تراب الوطن انتشر في مساحات شاسعة فقد تم تطوير نظام الولايات، وكانت إدارة الولايات تسند إلى الإداريين المحليين الذين اعتادوا على المكان، كما لم يكن هناك تدخل في الخصائص التقليدية كاللغة والزي والدين للمجتمعات التي كانت تحت إدارتهم، وكان هذا تطبيقا مدهشا للعدالة في الدولة العثمانية. وكان بالقصر العثماني جامعة تسمى الأندرون يلتحق بها أبناء النخبة والصفوة من كل بلدة ومدينة، حيث كانوا يتعلمون بها وحدة الرأي السياسي والإداري، وعندما يعودون إلى بلدانهم كان يتم تعيينهم في الوظائف. وبالرغم من تطبيق نظام المركزية في الدولة العثمانية إلا أن المناطق البعيدة كانت تدار على شكل الولايات نصف المستقلة، ويطلق عليها اسم الولايات الممتازة، أي الولايات ذات الامتيازات والإدارة الخاصة. من ناحية أخرى، كانت الرعايا من غير المسلمين الموجودين في الدولة العثمانية يحاكمون طبقا للقانون الذين يسيرون عليه، أما في حالة وجود نزاع بين مسلم وغير مسلم فإن الاثنين حينئذ يحاكمان في محكمة شرعية. اليوم وبعد تأسيس الأمم المتحدة، كون الدول ذات ثقافات متنوعة، أي تتبعها سياسات تتحمل على الثقافات الأخرى، يعد علامة نضوج لها، فإن العثمانيين كانوا في الذروة بالنسبة لهذا المفهوم طوال 6 قرون ونصف القرن. ومن الحقائق التاريخية أيضا أنه كان في الدولة العثمانية حتى انهدامها محكمة في البطريركية الرومية النصرانية، وأخرى في السفارة الفرنسية للاطلاع على الدعاوى القانونية لغير المسلمين الموجودين في الدولة. ولا حاجة هنا لأن نذهب بعيدا، فالمرحوم السلطان عبد الحميد الثاني طيب الله ثراه أمر بتأسيس دار للعجزة في إسطنبول عام 1880 ميلادية، وكان بها جامع وكنيسة ومعبد لليهود، وهذا يعد من آخر الأمثلة على هذا التطبيق. إن هذا التطبيق كان يعد أحد أجمل النماذج على الحرية الدينية والوجدانية في الدولة العثمانية. إن العالم الذي يسعى اليوم صوب العولمة إنما هو في الحقيقة يبحث عن هذه النموذجية العثمانية، إلا أن الفرق بينهما أن الدولة العثمانية كانت تقدم الخدمة في كل مكان تذهب إليه، وتزيل الظلم، وتسعى إلى سعادة الناس الدنيوية والأخروية. أما القوى العظمى فإنها اليوم تسعى إلى أن تستخدم الآخرين وتستعملهم لمنافعها، إضافة إلى السيطرة على مصادرهم الطبيعية، وتسعى إلى هذه العولمة من أجل الاستعمار. إن هذه الموارد المذكورة هي التي جعلت الدولة العثمانية دولة عالمية تحكم العالم كله، إلا أنها بمرور الوقت كانت تنزل من هذه الحساسية الروحية إلى التخطيط للنفس فقط، وكلما فعلت ذلك كانت رغبتها في الحفاظ على حدودها وثرواتها تزداد قوة. ولما بدأت الدولة تفقد هذه القوة المعنوية التي جعلتها ترتقي، وبدأت تسعى خلف الميول النفسية والفخر الكاذب الفارغ، أصبحت روح الفتح سجينة، وتعرضت الفتوحات للعقم، وجاء الوقت الذي بيع فيه خزامة واحد بذهب، وتغير قدر هذه الدولة العظيمة. والذي يدعو للعبرة أن كل القصور ما عدا قصر توبكابي تأسست في السنوات الأخيرة للدولة، ومن الجلي أن هذه القصور قد بنيت بأموال استدانها السلاطين من الغرب، وأن التصميم المعماري كان أيضا غربيا، ومن قام بذلك هم مجموعة رعاع من الغافلين والخونة الذين أظهروا أنهم يريدون الحفاظ على الدولة. وأحد الأسباب الأساسية في فساد الدولة وانحلالها وسقوطها هو وجود أشخاص ينافقون، إذ كانوا يظهرون الهداية لكنهم في الواقع عملوا على تحقيق مطامع أعداء الدولة. وبالطبع هناك أسباب أخرى غير هذا السبب، وقد كان اكتشاف رأس الرجاء الصالح والدوران حوله للذهاب إلى الشرق الأقصى سببا في إلغاء الدور المهم الذي لعبته الدولة العثمانية في التجارة الدولية. وقد أدرك السلطان سليمان القانوني في هذا الأمر، فأعطى بعض الامتيازات للفرنسيين كي يمنع اتحاد الدول الأوروبية ويستقطب التجارة إلى دولته، بيد أن من جاء بعده من السلاطين ابتعدوا عن الغاية الأساسية من هذه الامتيازات. وإلى جانب ذلك، منح اكتشاف القارة الأمريكية العالم الغربي ثروة لم يمسسها أحد، فكان عاملا في ازدهار اقتصاده وانطلاق الثروة الصناعية. وبسبب دخول من ادعى الهداية بيننا، لم تستطع الدولة آنذاك مسايرة التطور كما ينبغي، بل كانوا سببا للشعور بالدونية عند العثمانيين. وقد كانت النتيجة الطبيعية لهذه التطورات كلها بدء الانحلال السريع للدولة. وليس من الخطأ أن نقول إن تأثير هذا الانحلال إلى حد ما مستمر إلى يومنا هذا، وهذا كله يظهر أن السبب الأساسي في مرحلة السقوط التي بدأت بنشاطات الأعداء السرية إلى جانب التأخر الاقتصادي والصناعي هو إهمال المؤثر المعنوي وما نتج عنه من ضعف في الإخلاص والتقوى والأخلاق. وهناك سبب آخر يعد من أكبر الأسباب التي أدت إلى تسريع سقوط الدولة العثمانية، وهو خيانة الذين أرسلوا إلى أوروبا من أجل إحضار الحضارات والتقنيات الغربية إلى الدولة لإيقاف انحطاطها، لأن هؤلاء ذهبوا ولم يحققوا الغاية التي أرسلوا لأجلها، بل عادوا بأفكار فاسدة جديدة، وهكذا أصبحوا بمثابة الجيش الجديد الذي يدافع عن الغرب، وكان ذلك سببا لخدمتهم أفكار الغرب وتقاليده وحياته الاجتماعية وسياسته تحت أوسمة عثمانية. وقد تمكن بعض هؤلاء من ترقي مناصب في الدولة حتى منصب الصدارة العظمى. كان زي هؤلاء الأشخاص عثمانية، لكن قلوبهم كانت غربية أو مع الغرب، فتسببوا في تعريض الثقافة الإسلامية للتشويه وفي وصولنا إلى الحال الذي نعيشه اليوم، وعملوا على إضعاف ثقافتنا الإسلامية التي كانت العامل الوحيد الذي حافظ على نشاطنا، وخربوا الأسس السامية التي ارتقت بنا.